بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن التسعير. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين مراد الشارع في مسائل التسعير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الناس ويسخر بعضهم لبعض، وهو الذي يقضي بتسعير الأشياء حيث يلهمها الناس فيسيرون عليها. ولذلك ليس من شأن الإمام ولا من شأن الحاكم أن يفرض على الناس أسعارا لما يتبايعون به ولأقيام الأشياء، ما دام الأمر خاضعا للعرض وللطلب، وأنه ينبغي للناس أن يترافقوا فيما بينهم، وأن يتبايعوا ويشتروا بما يصلح شأنهم وبما يتناسب وطبيعة أقواتهم. ومسألة التسعير من المسائل التي توجه الجمهور وذهب الجمهور إلى أنه لا ينبغي للإمام أن يتدخل في شأنها، وذهب بعض أهل العلم أن للإمام من باب المحافظة على الأسعار ومن باب مراعاة حقوق الناس أن يسعر الأشياء في حالة الاحتكار وفي حالة ارتفاع وغلاء الأسعار، حتى لا تعطى فرصة لمن تجشع نفسه في أن يأكل أموال الناس بالباطل. أما في حال عدم الحاجة للتسعير وفي حال كون الأشياء مسعرة وكون الأشياء خاضعة للعرض والطلب، فإنه لا ينبغي للإمام أن يتدخل في تسعير السلع وقيم الأشياء من أجل أن هذه المعاملات بين الناس إنما تخضع للعرض وللطلب وللحاجة وللوفرة، ولأن الناس من طبيعتهم أنهم إذا أحسوا بارتفاع سعر شيء لجأوا إلى غيره. وهذا الحديث ساقه المصنف عقب مسألة التصرية، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة موقف الحنفية من حديث التصرية ومحاولة صرف هذا الحديث عن ظاهره وتأويله بما يتفق وآراء الحنفية، ومما ادعاه الحنفية في رد هذا الخبر أن الحديث يخالف القياس، ولما كان مخالفا للقياس تعين تأويله وتعين صرفه عن ظاهره. لكن عرفنا في الدرس الماضي أن الحديث لا يخالف القياس، بل ربما طابق القياس كما بين ذلك الإمام ابن القيم. فإن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وفي كتابه زاد المعاد تكلم عن هذا الحديث وبين أنه موافق ومطابق للقياس وليس بمخالف لوجه من وجوه القياس. مما زعمته الحنفية في أن هذا الخبر يخالف القياس، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار فيه ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ومعلوم أن خيار العيب لا يقدر ولا يحدد له هذه الأيام، وإنما بمجرد ما يكتشف الإنسان العيب يرد السلعة. ولذلك قالوا إن هذا يختلف ويتخالف مع خيار العيب. وكذلك هذا الحديث يخالف خيار الرؤية وخيار المجلس، لأن خيار المجلس ينتهي بنهاية المجلس، وخيار الرؤية ينتهي برؤية السلعة. لكن هذا الحديث أثبت الخيار للمشتري لمدة ثلاثة أيام، مما يدل على أنه يخالف هذه الخيارات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أهل العلم على الحنفية هذه الدعوة، وقالوا أولا إن هذا الحديث أصل، وحديث المصرات وخيار المصرات أصل من الأصول لا يلحق بغيره فلا يقاس على غيره. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لمشتري المصرات حكما يختلف عن غيره من الأحكام، وشرع له خيارا يختلف عن غيره من الخيارات، فخيار التصرية وعقد التصرية أصل من الأصول يقاس عليه ولا يقاس على غيره. وهذا الرد رد مجمل، وأجاب العلماء عن كلام الحنفية بالتفصيل، وقالوا إن دعوى الحنفية أن هذا الخيار يغاير ويخالف خيار الشرط، يخالف خيار المجلس. نقول لهم أنتم لا تقولون بخيار المجلس، فلما تحتجون بخيار المجلس؟ وأما خيار العيب فهذا يخالفه، لأن الشارع يريد من المشتري أن يتبين ويتأكد مسألة التصرية، لأنه ربما لا يظهر أمر التصرية من الحلبة الأولى. من اليوم الأول، ولذلك يعطى المشتري مهلة لليوم الثاني فاليوم الثالث، فإن وجد اللبن مختلفا ووجد الكمية غير الكمية الأولى قطع وتأكد له أن البائع قد دلس وأن البائع قد صر أو قد أصر اللبن، ولذلك أعطي حق الخيار وحق فسخ البيع. ولهذا لا يعتبر هذا الحديث مخالفا للقياس. قال: وكذلك ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل الخيار فيه ثلاثا، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث، وكذلك خيار الرؤية والمجلس. وأجيب بأن حكم المصرات انفرد بأصله عن مماثله، فلا يستغرب أن ينفرد بوصف يخالف غيره، وذلك لأن هذه المدة هي التي يتبين بها أن لبن الغرر، بخلاف خيار الرؤية والعيب والمجلس فلا يحتاج إلى مدة. قال: ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه يلزم من أحد، يلزم من الأخذ به، يعني ببيع، أنه يلزم من الأخذ برد الشاة ورد صاع معها، أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كان قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. هنا يشير الحنفية إلى مسألة، يقولون: لو أثبتنا خيار التصرية وقلنا إن المشتري مخير بين أن يقبل السلعة أو يردها وصاعا من تمر، لو فرضنا أن الشاة قيمتها صاع من تمر والرجل الذي اشتراها محفلة سخطها ولا يريد إبقاءها، ألزمناه بأن يردها ويرد معها صاعا من تمر، فعندئذ يكون الكسب للمشتري كبيرا، إذ أنه باع الشاة بصاع من تمر وأعيدت إليه وأعاد الشاة أو أعيدت إليه الشاة وأعيد معها أيضا صاع من تمر، إذن فهو رابح. وكأننا بدلا من أن نعاقبه على غشه وتدليسه كافأناه. إذن فهذا الحديث يخالف قواعد الشريعة في نظرهم، لكن الجمهور أجابوا بأن هذا ليس بدائم وليس بمضطرد. لو سلمنا أن الشاة قيمتها صاع وأن اللبن الذي توافر في ضرعها قبل بيعها عند المشتري قد يكون أكثر قيمة من الصاع، وهذا المثل قد يكون واضح فيما لو باع إنسان بقرة من البقر الذي اشتهر بكثرة اللبن، يحلب في المرة الواحدة 20 كيلا أو نحوها. هذا النوع من البقر لو أن بائعه أصره وجاء المشتري وحلب ووجد كمية من اللبن قد تزيد على 30 أو 40 كيلا، لكنه بعد أن حلبها سخطها، فإنه يلزمه أن يرد معها صاعا من إيه؟ من تمر، مع أن اللبن الذي استفاد منه كميته أكبر وسمنه أكثر. فلما كانت المسألة الغنم بالغرم، جاء الشارع ووضع حلا فاصلا وحدا فاصلا، وهو الصاع. فما ذكروه ليس بمضطرد. النقطة الثانية في الجواب إن هذا الصاع ليس قيمة للشاة حتى نقول إنه باعها بصاع واشتراها بصاعين، وإنما هو قيمة للبن، اللبن الذي توفر في ضرع الشاة قبل بيعها. فإذا هو يعني هذا الصاع الذي يدفع هو في مقابل المتلفات وليس عقوبة على المشتري. وبهذا يتضح أن ما قالوه ليس بدقيق. ولذلك يقول: ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر، فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. وأجيب بأن التمر عوض اللبن لا عوض الشاة، فلا يلزم ما ذكر، ولذلك عوض. وأما اللبن الذي طرأ في ملك المشتري فلا يعوض. قال: ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه إذا استرد مع الشاة صاعا وكان ثمن الشاة صاعا، كان قد باع شاة وصاعا بصاع، فيلزم الربا. والعلماء والجمهور يجيبون بيقولون إن الربا يكون في البيوع لا في إيه؟ لا في رد المتلفات. الربا لا يكون في رد المتلفات ولا يكون في باب التعويض، وإنما يكون في باب البيع والشراء. عند بعضهم ربوي، عند نعم، عند الإمام أبي الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي كلهم عندهم اللبن ربوي، لأنه مطعوم مكيل وموزون. قال: وأجيب بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ، والحالة التي بين أيدينا فسخ وليست إيه؟ بيعا، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض، لابد من أن يسلم كل واحد منهما السلعة. يعني لو كان الصرف ذهب بفضة لا يجوز لهم أن يتفرقا إلا إذا دفع المشتري للبائع الذهب ودفع البائع للمشتري الفضة. لكن لو تقايلا هكذا، ومعنى تقايلا يعني طلب كل واحد منهما صاحبه أن يفسخ العقد، هل يلزمهم التقابض؟ الجواب لا، لأن هذا من باب الفسوخ وليس من باب الإيه؟ وليس من باب العقود. وهكذا الحال في مسألة المصرات، فهي من باب المقايلة وليست من باب العقود. قال: ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. قال: ومن جملة المخالفة يعني للقياس أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها، أنه يلزم مع الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها. هذه كيف تكون هذه الصورة؟ لو أن الرجل الذي اشترى الشاة المصرات أخذها إلى بيته وحلبها ووضع اللبن في إناء من أجل أن يقارن بينه وبين الحلبة الثانية، فلما كانت الحلبة الثانية قارن بينهما فوجد أن اللبن في الحلبة الثانية قليل بالنسبة للحلبة الأولى، إذن اللبن موجود، اللبن الذي عليه الخلاف موجود، فهل يلزمه أن يرده للمشتري، أن يرده للبائع ولا يرد الصاع، ولا يلزمه أن يرد الصاع وإن كان اللبن موجودا؟ الجواب يلزمه رد الصاع ولو كان اللبن موجودا. لماذا؟ لأن هذا اللبن الذي حلبه بعد أن اشترى الناقة أو الشاة أو البقرة ليس كله للبائع، لأنه قد طرأ عليه لبن هو للمشتري، ولما اختلط اللبنان اللبن الخاص بالبائع واللبن الخاص بالمشتري ولم يمكن التفريق بينهما، لذلك أمر الشارع بأن يترك اللبن ويعتبر كأنه غير موجود ويقضى في مقابله بالصاع. طبعا الحنفية أوردوا على ذلك، قالوا معنى هذا الكلام أنه يلزم البائع يلزم المشتري أن يضمن اللبن مع أن اللبن موجود، والأصل أن الإنسان لا يضمن الأعيان ما دامت موجودة، وإنما يعيدها بذاتها، يعيد الأعيان كما هي، وإنما يضمنها متى تلفت. نقول له نعم هذا الكلام حق لو كنا عارفين عين لبن البائع، لكنه لما اختلط بغيره ولم يعد معروفا ما مقداره وما مقدار لبن المشتري الذي طرأ، لذلك حسمنا النزاع بأن فرضنا صاعا من تمر للمشتري للبائع. لا، بمجرد العقد، مجرد عقده على الدابة وشراؤه لها يصبح اللبن ملكه سواء أعلفها أو لم يعلفها. قال: ومن جملة المخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودا، وأجيب بأنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث وتعذر تمييزه، فأشبه الآبق بعد الغصب. ما معنى قوله فأشبه الآبق بعد الغصب؟ شبه هذا اللبن الذي تعذر رده لاختلاطه بلبن المشتري بعد العقد، وأنه لا يمكن رده مع وجود عينه لاختلاطه بغيره، قال هذا حكمه حكم شخص اغتصب عبدا وأخذه قهرا عن سيده، وبعد أن ألزم بدفع العبد إن كان العبد موجودا أو برد قيمة العبد إن لم يكن العبد موجودا، بعد أن ثبت عليه حكم الغصب ماذا فعل؟ فر العبد، وهرب. فهنا ما الذي يجب على الغاصب؟ يجب عليه أن يرد قيمة العبد لأنه غير قادر على تسليم العبد بعد فراره. فلما كان هذا العبد مع وجوده لكن ألزمنا الغاصب بدفع القيمة لعدم قدرته على تسليمه فهو مثل إلزامنا المشترية بأن يرد صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي عجز عن تسليم عينه. هذا معنى هذا القياس. قال فأشبه الآبق بعد الغصب فإنه يضمن قيمته أو يضمن قيمته يعني الغاصب مع بقاء عينه لتعذر رده أي لأنه يتعذر على الغاصب أن يرد العبد. قال ومنها أي ومن الإجابات التي والاعتراضات التي اعترض بها الحنفية على الجمهور في أن العمل بحديث المصرات يخالف القياس، قال ومنها أنه يلزم من الأخذ به يعني بالحديث إثبات الرد بغير عيب ولا شرط وهو مخالف للقياس. يريد أن يقول المصنف إن الذي يوجب رد السلعة بعد أن يشتريها الإنسان الموجب لرد السلعة شيئين، إما أن يشترط ردها إذا لم تعجبه فرضا، وإما أن يظهر فيها عيب. قال وبيع المصرات ليس من هذا الباب ولا من هذا الباب، ولذلك لا ينبغي رد البيع ولا يلزم دفع صاع من تمر للبائع. قال وأجيب بأن أسباب الرد رد العيب رد البيع أسباب رد البيع غير محصورة في العيب وفي الرد وفي الشرط الذي ذكرته، وإنما هي تتعداه لغيرهما يعني لغير العيب ولغير الشرط. ومن ذلك الغش والتدليس فإنها من موجبات رد السلعة، وبيع المصرات فيه غش وتدليس من أجله أوجب الشارع رد العيب رد البيع إذا شاء المشتري. ولذلك قال ومنها أن الأخذ أنه يلزم من الأخذ به إثبات الرد بغير عيب ولا شرط. وأجيب بأن أسباب الرد لا تنحصر في الأمرين المذكورين بل له أسباب كثيرة، منها الرد بالتدليس الذي هو بيع المصرات، وقد أثبت به الشارع الرد في الركبان أن من تلقى الركبان له أن يرد البيع، مع أنه قد لا يثبت فيه غش ولا تدليس. وقد أثبت به الشارع الرد في الركبان إذا تلقوا كما سلف، وقد أثبت به الشارع الرد في الركبان إذا تلقفوا ولا إذا تلقوا إيش يقال تلقف الركبان؟ طيب إذن كيف إذا تلقفوا؟ يعني إذا تلقوا، وهذا مصطلح معروف وهو تلقي الركبان، لا أدري، أنا أيضا عندي تلقف لكن العبارة ما هي واضحة كما سلف. إيش عندك في نسختك؟ تلق ولا في فاء بعد؟ ونسختك يا شيخ برزي فيها فاء تلقف، كيف نسختك يا أحمد؟ ولا إسماعيل إيش في نسختك؟ قال ولا يخفى بعد أن ساق كل هذه الإجابات التي ساقها الحنفية وردها، يريد أن يبين المصنف أعني الإمام الشوكاني أن هذا الجهد الذي بذله الحنفية في محاولة رد الحديث إنما دافعه ومنشأه هو التعصب المذهبي، ولو أنهم جعلوا الحديث أصلا وعملوا بمقتضاه لما احتاجوا إلى هذه المناقشة الطويلة وإلى إجهاد هذه النفوس بهذه الردود. ولذلك يقول ولا يخفى على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مخالفا لها لو سلم أنها قد قامت عليها الأدلة ولم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها، أو لم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها، يعني لو سلمنا بسلامة هذه القواعد يكفينا جوابا واحدا وهو أن نقول إن هذا الحديث مخصص لعموم هذه القواعد. فيا لله العجب من قوم يبالغون في المحاماة عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد الذي يسر به إبليس، وينفق في حصول مثل هذه أو ينفق في حصول مثل هذه القضية التي قل طمعه في مثلها لا سيما من علماء الإسلام النفس والنفيس. ها؟ نعم، ينفق النفس والنفيس. وهكذا فلتكن ثمرات التمذهبات وتقليد الرجال في مسائل الحرام والحلال، يعني كل ذلك وليد التعصب. ثم قال بعد ذلك، لا ليست عيبا، لا الغش غير العيب، لأن العيب يكون نقص في السلعة، نقص دائم، والتصرية ليست عيب دائم، لأن هذه الشاة هذا مقدار حلبها هو معروف، لكنه حبس اللبن في الضرع ليوهم المشتري أنها ذات لبن، فهو ليس عيبا دائما ترد السلعة من أجله باسم العيب. ولذلك شرع له الشارع حكما خاصا جديدا يليق به، وهو مسألة الخيار. أيضا كون الشارع أجاز هذا البيع، فإجازة هذا البيع تشعر بأنه جائز، ولو كان عيبا لرد به البيع ولم يتعلق بالإيه؟ بإرادة المشتري. واضح؟ قال العذر السادس، يعني من الأعذار التي اعتذر به الحنفية، أن الحديث محمول على صورة مخصوصة، يعني قالوا الحديث صحيح ولا مناص من التسليم به، لكن نحن نحمله على صورة معينة. ما هي هذه الصورة؟ وهي ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا 5 أرطال يعني في اليوم أو في الحلبة الواحدة وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد. يعني يقول أنا أشتري منك هذه الشاة على أن تحلب في اليوم 5 أرطال، فإن لم تحلب 5 أرطال فالبيع باطل. هذه هي صورة المصرع عندهم. والجمهور يقولون لا، هذه ليست صورة المصرع، لأن صورة المصرع المشتري لا يعلم المقدار، مقدار اللبن، والبايع لا يشترط مقدار اللبن. ولذلك لما كان فيه شيء من الجهالة كان للمشتري الخيار. فهذه الصورة لا تندرج تحت صور المصرات. قال فإن العذر السادس أن الحديث محمول على صورة مخصوصة، وهي ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا 5 أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد، فإن اتفق على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن اتفق وإن لم يتفق يعني على إسقاطه بطل يعني الشرط، ووجب رد الصاع مع التمر لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. قال وأجيب بأن الحديث معلق بالتصرية، وما ذكروه يعني من الشروط يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا، فهو تأويل متعسف. وأيضا لو سلم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث فالقصر على صورة معينة هي فرد من أفراد الدليل لا بد من إقامة دليل عليه، أي ولا دليل يحصر هذه الصورة، فدل على أن كل صورة تندرج تحت مسألة التصرية يثبت بها الخيار. يعني هم يقولون هذه صورة خاصة. قال في الفتح واختلف القائلون بالحديث في أشياء منها لو كان عالما بالتصرية. ما الحكم؟ يعني لو أن المشتري اشترى وعلم بالتصرية وقال له البائع هذه الشاة لم تحلب منذ يومين، فهل له الخيار أو لا؟ وهل يطبق عليه حكم التصرية أو لا؟ الجمهور على أنه لا، لأنه قد علم، وما دام قد عرف التصرية وعرف التدليس فليس له الخيار بعد ذلك. قال في الفقه واختلف القائلون بالحديث في أشياء منها لو كان عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ قال فيه وجه للشافعية. قال ومنها يعني ومن الصور لو صار لبن المصرات عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ أيضا محل تردد، والذي يظهر أنه لا رد لأنه لا عيب. الرد كان بسبب العيب وقزال العيب. قال فيه وجه لهم أيضا خلافا للحنابلة في المسألتين، ومنها يعني ومن المسائل التي فيها الخلاف لو قصرت بنفسها، لو تصرت بنفسها يعني فرت أو اختفت في مكان أو امتنعت عن الحلب بأن كانت تنطح أو ترفس، فباعها صاحبها ولم يحلبها، أو أصرها المالك لنفسه ثم بدا له أن يحلب أن يبيعها فباعها، فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف. الذي عليه أهل العلم أنه يثبت له الحكم، لأن التصرية هنا وقعت والمشتري لم يعلم بها فكانت سببا للرد. يقول: فمن نظر إلى المعنى أثبته، يعني من نظر إلى الحكمة التي من أجلها شرع الخيار يثبت حكم التصرية أثبته. فمن نظر إلى المعنى أثبته، لأن العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس. ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده، يعني جعله خاص في الصورة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقصد المشتري، أن يقصد البائع الغشة ويقصد التصرية. قال: ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده، وهي حالة العمد، فإن النهي إنما يتناولها فقط. ومنها: لو كان الضرع مملوءا لحما فظنه المشتري لبنا فاشتراها على ذلك، ثم ظهر له لحم، هل يثبت له الخيار؟ قال: فيه وجهان حكاهما بعض المالكية، ليس عيبا. ومنها: لو اشترى غير مصرات ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها، فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا لأنه قليل غير متعنم بجمعه، فلا يحتاج إلى أن يرد صاعا. وقيل: يرد بدل اللبن كالمصرات، يعني يرد صاعا. وقال البغوي: يرد صاعا من تمر، يعني قطع في الأمر. والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصرية، يعني هو الآن يرد على المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر، يعني في المسألة الأولى. والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصرية لانتفاء الغرر الذي هو السبب للخيار. وأما كون سبب الغرر حاصلا من جهة البائع فيمكن أن يكون معتبرا، يعني إذا أصرها لنفسه، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار بعد النهي عن التصرية مشعر بذلك. وأيضا المصرات المذكورة في الحديث اسم مفعول، وهو يدل على أن التصرية قد وقعت عليها من جهة الغير، لأن اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل. ويمكن أن لا يكون معتبرا لأن تصري الدابة من غير قصد وكون ضرعها ممتلئا لحما يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد فينظر. قال ابن عبد البر: هذا الحديث، يعني حديث التصرية، أصل في النهي عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، يعني أصل البيع صحيح متعلق بإمضاء المشتري له. وأصل أي وهذا الحديث أصل في أن مدة الخيار 3 أيام. وهذا الحديث أصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. فإذا هو أصل في كل هذه الأشياء، ويعتبر قاعدة ينطلق منها في إثبات الأحكام في غيرها. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن التسعير. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال غلى السعر يعني سعر بعض الأشياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي في زمنه. ولذلك هذا الحديث يعطى حكم المرفوع. فقالوا يا رسول الله لو سعرت أي لو وضعت أسعارا للأشياء حتى لا يزيد الناس. فقال إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، يعني هذه الأشياء بيد الله وهذه الأمور متروكة لله، الله يتصرف فيها بما يشاء ولا ينبغي للناس أن يتدخلوا فيها، لأن المسألة خاضعة للعرض وللطلب، فبكثرة ما يطلب الناس تزداد الأسعار، وبكثرة ما يوجد من السلع تنخفض الأسعار. وهذا الحديث سمى فيه الرب المسعر، والمسعر وإن كان اسما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مذكورا ضمن الأخبار الواردة في الأسماء الحسنى. قال إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. فكأنه اعتبر التسعير ضرب من الظلم، قد يكون ظلما للمشتري وقد يكون ظلما للبائع، ولذلك ترك الشارع الأمر فيه للناس بحسب ما تتوافر فيه الأسعار. ولذلك ذهب الجمهور إلى العمل بهذا الحديث ونهوا عن التسعير، واعتبروا تسعير الأشياء نوع من الظلم، وأن الأمور متروكة للعرض والطلب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسعير لا بأس به، خصوصا إذا كان في أزمان تتطلبها تدخل الحاكم مثل أيام الحروب ومثل أيام المجاعات ومثل أيام شح الأموال وشح السلع، فالإمام يتدخل بما يرى فيه مصلحة الناس. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن الجمهور على خلاف ذلك. نعم. هل غلاء المهور بيع؟ الله ما قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لكن لو رأى الإمام أن هذا فيه مصلحة للناس ووصى به على سبيل التوصية أو أمر به الناس فلا بأس، إلا أنه ليس هو الأصل، إلا أنه ليس هو الأصل. نعم. وهذا يعتبر مما ينبغي طاعة ولي الأمر فيه. نحن سيمر بنا إن شاء الله هل الاحتكار يشمل كل عروض التجارة أو هو خاص بالمطاعم وبأقوات الناس. كثير من أهل العلم يرى أن الاحتكار لا يطلق إلا على أقوات الناس، وأما غيرها من السلع والمواد فهذا لا يندرج تحت الاحتكار، ولذلك لا يسمى حبسه عن البيع والشراء احتكارا. نعود إلى حديثنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى أن يخرج من الدنيا دون أن تكون عليه مظلمة لأحد. وقوله هذا يشعر بأن إلزام الناس بسعر قد يترتب عليه مظلمة سواء كانت للبائع أو كانت للمشتري، لأننا اليوم قد نجد بعض السلع عندما تسعر قد يترتب على ذلك ضرر يلحق البائع لأنه تكسد عنده تلك السلع، وقد يترتب عليها ضرر بالنسبة للمشترين، فإن هذه السلع ربما إذا سعرت اختفت من الأسواق ثم تباع بعد ذلك من وراء الأبواب فيلحق المشترين ضررا، ولو تركت السلع للعرض والطلب فإنها تحدد ويظهر بها قيمتها الأصلية وقيمتها الحقيقية. ولذلك يقول وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت، يعني لو وضعت وحددت سعرا، فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه بدم ولا مال. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، الحديث أيضا أخرجه أيضا الدارمي يعني في سننه، والبزار أي في مسنده، وأبو يعلى كذلك في مسنده. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله وإسناده على شرط مسلم، بمعنى أن الرواة الذين أوردوها أو خرجوا هذا الحديث أو رووا هذا الحديث هم الرواة الذين أخرج لهم الإمام مسلم، وصححه أيضا ابن حبان. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد فيكون شاهدا لحديث أنس عند أحمد وأبي داود. قال جاء رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل أدعو الله. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، كأنه لم ير ذلك. قال الحافظ وإسناده حسن. قال وعن أبي سعيد يعني وفي الباب عن أبي سعيد عند ابن ماجه والبزار والطبراني يعني في معجمه الكبير نحو حديث أنس، ورجاله رجال الصحيح قال وحسنه الحافظ، ولعله حسنه في كتابه التلخيص أو في الفتح. قال وعن علي أي وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند البزار نحوه، يعني نحو حديث أنس. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الصغير. قال وعن أبي جحيفة عنده يعني الطبراني في الكبير. كل هذه شواهد لحديث الباب. قوله يعني في الحديث لو سعرت، قال التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمتنعوا من الزيادة عليه أو النقصان، لمصلحة، قوله المسعر قال فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى، وأنها لا تنحصر في 99 التي جاءت في حديث الترمذي المعروفة. قال وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع، يعني وفي التسعير إلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به، مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. قال وإلى هذا، يعني النهي والمنع من التسعير، ذهب جمهور العلماء. قال وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، لكن نقول هنا إن العبارة جاءت بصيغة التمريض. قال وأحاديث الباب ترد عليه، وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره. قال وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه للشافعي جواز التسعير في حالة الغلاء، قال وهو مردود. وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدمي ولغيره من الحيوانات، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة. قال وجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة، كما حكى ذلك عنهم صاحب الغيث. وقال شارح الأثمار إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق، يعني بين أهل العلم. قال والتخصيص يحتاج إلى دليل، والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة، بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجوب دليل كما تقرر في الأصول. وبهذا يرد الإمام الشوكاني على أئمة الزيدية الذين أباحوا التسعير، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.